بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم البحث في مسألة تداخل المصبغات بعد فرض عدم التداخل بين الأسباب، وانتهينا إلى أن القاعدة تقتضي عدم التداخل في المصبغات كما اقتضت عدم التداخل في الأسباب. وإذا تذكرون في بداية البحث في هذه المسألة كان هناك بعض الإشارات إلى أن حال المسبب مختلف، فبعض الأحيان يصير المسبب هو مصاديق من نوع واحد لها جامع واحد، من قبيل مثلا المثال الذي هو كان يذكره: إذا بلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ. الوضوء هو مصداق لنوع واحد الوضوء، وهذا هي الحالة التي ركزنا عليها فيما سبق. ولكن توجد حالة أخرى تمثل هي الحالة المعقدة في هذه المسألة، وهي حالة كون المسبب مصداقا لعنوانين بينهما عموم من وجه، يعني وحدة مصير عندنا إلا من حيث العنوان، بعد ما عندنا وحدة نوعية. المطلوب هو الطبيعة، ونفكر أنه يكفي مصداق واحد لها أو لا بد من تعدد المصداق، يعني يكفي وضوء واحد أو لا بد من تعدد الوضوء. هذه الحالة مختلفة. لماذا؟ لأنه يفرض فيها أن المسبب يكون أمرا، هذا الأمر من تقيس إلى المسبب الآخر في القضية الأخرى تجده غيره، ولكن مع الغيرية قابل لأن يوجد كل منهما بمصداق واحد تلتقي عنده أو يلتقي عنده العنوانان. مثال المدرسي العام الذي هو دائما يستخدم هو أنه إذا قال المولى أكرم العالم وقال أكرم الهاشم، والعالم غير الهاشمي، هذه حقيقة ونوع يعني طبيعة، وهذا طبيعة أخرى. ولكن إذا اجتمع في فرد فهل يجزئك أن تكرم عالما هاشميا عن الوجوبين معا أو لا؟ أو مثلا تصدق على الفقير صل رحمك، إذا كان الفقير رحما فهل يجزئك أن تتصدق عليه لكي تمتثل العنوانين معا؟ فإذا أضفت إليها مثلا أحسن الجوار وكان الجار أيضا هو رحم وفي نفس الوقت هو فقير، فراح يصير عندنا مصداق واحد، هذا المصداق هو ملتقى لعناوين ثلاثة: جار رحم فقير. فهل نلتزم بأنه تكفي صدقة واحدة، يعني هي هذه عطية واحدة هي صدقة على فقير وهي صلة للرحم وهي حسن للجوار أو لا؟ هذه المسألة تجد لها نظائر كثيرة، من مواردها يستحب الصلاة بين المغرب والعشاء بحسب رواية صلاة ماذا؟ نعم، بين المغرب والعشاء الغفيل، أحسنتم، الموجود مو معقول لا تنسوها، فصلاة الغفيل. وأيضا تستحب النافلة، نافلة بعد نافلة المغرب أيضا هي أربع ركعات. فأنت إذا جئت بركعتين الأوليين أو أخيرتين إذا جئت بهما أيضا بصلاة بنية الغفيلة أيضا، هل تكون قد حققت الأمرين معا أو لا؟ طبعا على خصوصية في هذه المسألة فقهية، أنه يحتمل أنه لا توجد صلاة، على كل حال أنا بغض النظر عن ذيك الخصوصيات الفقهية، أن نأخذ هذه الجهة الأصولية. وأمثلته في الفقه كثيرة. إذا أريد نبدأ في هذا المطلب نستأنس ونستفيد ونتنور بكلمات الأعلام، نبدأ مع سيدنا الأستاذ السيد القمي طاب ثار، وهو يختصر القول اللي هو تقريبا أيضا موافق لكلام السيد الخوئي طاب ثار، يختصر القول ويوجزه جدا ثم بعدها ننفصل. فذهب في هذا المورد إلى تداخل المسببات مع مو عدم التداخل، نختلف الحال ما تذكرون اختاروا ماذا الأعلام؟ عدم التداخل في المسببات، هنا يختار التداخل. واستدل عليه بأن تحقق الامتثال بإتيان المجمع على طبق القاعدة الأولية، القاعدة الأولية هكذا تقتضي، كما لو قال المولى أكرم العالم ثم قال أكرم هاشمية، فلو أكرم العالم الهاشمي يتحقق الامتثال. انتم بالكم أن بحث تداخل المسببات بحث امتثالي، تذكرون احنا ما عندنا إشكال أن عندنا حكمان، وجوب أو استحباب مثلا إكرام العالم، ووجوب أو استحباب إكرام الهاشم، ما عندنا شبهة من حيث الأسباب أنها غير متداخل. لكن في مقام الامتثال هذا هو بحث تداخل المسببات، أننا في مقام الامتثال يجزئنا مصداق واحد لكلا العنوانين أو لا، هو هذا البحث. فلو أكرم العالم الهاشمي يتحقق الامتثال، إذ يصدق أنه أكرم هاشميا كما يصدق أنه أكرم العالم، هذا المصداق هو محقق لإكرام الهاشمي وهو محقق لإكرام العالم. إن قلت يلزم اجتماع حكمين في المجمع، يعني كأنه هذا الفرد العالم الهاشمي راح يصير ملتقى لحكمين، وجوب الإكرام الهاشمي ووجوب إكرام العالم مثلا، قلت ليس الأمر كذلك، لأن المجمع لم يتعلق به الأمر، بل الأمر تعلق. المجمع ما هو؟ هو هذا الفرد يعني من العالم الهاشمي، هذا هو المجمع، واضح عندكم؟ نعم. أي مصداق؟ مصداق العالم الهاشمي، هذا هو المهم. يقول السيد، يقول لازم نفكك، ليس الأمر كذلك لأن المجمع لم يتعلق به الأمر. المجمع إيش صار؟ صار مو متعلق، صار موضوع لا يخفى على ذوي النهر إن شاء الله، الفرق بين المتعلق والموضوع، هذا الموضوع. يقول هذا هو واحد صحيح سلمنا، بل الأمر تعلق بطبيعي إكرام الهاشمي، تعلق بالطبيعة وهو إكرام الهاشمي، كما أنه تعلق بإكرام العالم. زين، هذا فيما لا يكون الحكم انحلاليا، بل الواجب صرف الوجود. عفوا، هنا يقول المجمع لم يتعلق به الأمر، هذه الأقرب أن يريد منها معنى آخر، ليس كما قلت الموضوع، هو الموضوع صحيح هو لم يتعلق به الأمر، لكن أكو شيء آخر صحيح هو يحتاج أكثر. هكذا يعني أغلب الظن أن السيد قدس السره يقصد هذا، اللي لم يتعلق به الأمر هو المصداق الخارجي للإكرام. خلا والله، يقول احنا عندنا الامر يتعلق به بالطبع، ومو يتعلق بمصادقها الخارجيه، المصادق الخارجيه ما موجوده اصلا،
انت بعد ان يتعلق الامر بالطبائع تريد تمتثل تحقق مصداق للطبيعه، والا هو المصداق خارج اصلا ما له وجود على يسا شلون يتعلق بالامر. الامر امر ماذا؟ ذهني. من شلون يتعلق بالامر الخارجي؟ هذا المساله المعروفه اللي ببالكم. فيقول الامر ما تعلق بهذا الخارجي اللي تحسبون انه صار مجمعا لهما، ما تعلق بالامر الخارجي، تعلق بالطبيعه. زين، طبيعه اكرام بعد مو نقول طبيعه الهاشمي، بعد ادق يصير مما قلنا سابقا، هو هذا حسب الظاهر اللي خذ اللي الان نقوله. طبيعه اكرام الهاشمي غير طبيعه اكرام العالم، هذه طبيعة وهي طبيعة أخرى. زين، فالأمر تعلق بهاتين الطبيعتين، فما عندنا صار، ما صار اجتماع، ماكو اجتماع، لأنه كل واحد هو ماخذ متعلق المستقل عن الآخر المختلف عن الآخر، هذا ما حد عنده إشكال بها إن شاء الله. إجينا المصداق الخارجي محقق للطبيعة، فكون مصداق واحد خارجا هو إكرام العالم الهاشمي محققا لطبيعة إكرام العالم، مو محققا لطبيعة إكرام الهاشمي، لا يجعل المصداق الخارجي مجمعا للتكليفين، لأن هو التكليف وين حد؟ بالطبيعة. صحيح. ثم يقول يستدرك هذا فيما لا يكون الحكم حلاليا، يعني الحكم هو صرف الوجود من ينحل، من يصير انحلال يعني ماذا؟ يعني يصير عندنا أحكام على مصادق الطبيعة، مو تصير الأحكام على الطبيعة والمصداق محقق لها، تصير الأحكام على مصداق الطبيعة. ليش؟ لأن هو عندما قال أكرم كل عالم، تدرون فرق بين أكرم عالما وأكرم كل عالم. أكرم كل عالم ماذا؟ يعني عندي حكم على كل عالم عالم يجب إكرامه، عندي حكم على كل هاشم هاشمي يجب إكرامه. فصار هذا وجوب إكرام الهاشمي هو نفسه ماذا؟ هو نفسه صار مطلوب. وجوب إكرام العالم هو نفسه أيضا مطلوب. فهذا هو الفعل الخارجي، هو إكرام عالم، هو إكرام هاشم، اجتمع الحكمة وين؟ في هذا المصداق الخارجي. لأن احنا غرضنا أن الطبيعة وين أخذت كعنوان، وين أخذت، لكن هي أخذت كعنوان يحكي ويشمل ويوصل الحكم إلى كل مصداق من مصادقه. ولهذا إذا أنت أكرمت عالما بإكرام، وكان هناك عالم آخر أيضا يجب أن تكرمه بإكرام، أن تكرمه بإكرام آخر. وإذا كان ألف أيضا كذلك، وإذا كان عندك عشرات الألوف من الهاشميين أيضا كذلك. الكلام كان إذا الحكم الحلالي واضح. خدمة
على الله مو هو الأقرب، أنه هذا الحكم، الحكم الأمر بالإكرام يخص كل مخاطر، كل من وصل إليه الخطأ، مو الهاشمي العالم كان حلال. كل من وصل إليه الخطاب عليه أن يصدح بهذا الأمر وبهذا الأمر، بإكرام العالم وبإكرام العالم. كل من وصل إلى الحلال، كل من وصل إليه الخطاب الحسين. إحنا
شنو أنتم مستندكم بأنه تقربون هذا الكلام
سيدنا؟
هذه الدعوة صارت واضحة تقريبا. شنو
أحسن؟ هذا راح يسرع على المكلفين. كل من وصل إليه الخطاب بغض النظر عما يتضمنه الخطاب.
لا، ما إحنا ما عندنا مشكلة أنه تعدد المكلفين، مشكلتنا اللي هو مهتم السيد أن يعالجها هو مشكلة وحدة وتعدد المكلف به مع الفراغ عن تعدد التكليف. المكلف به يعني متعلق التكليف. لا، مو المكلفين، وتقولون كل واحد من المكلفين، فصار شنو؟ كل من يصير، يعني صار هنا البحث في وحدة المكلف أو تعدد المكلف. هو السيد مهتم بماذا؟ بأنه راح يصير اجتماع حكمين ولا وين يصير اجتماع الحكمين؟ في متعلق التكليف، في نفس متعلق التكليف اللي تشوف يصير حكمين لما يصير حكمين. فهو يقول في مثله من يكون عندنا هذا إكرام العالم الهاشمي، هذا في مثله أيضا يوجد وجوب إكرام ناشئ من ملاك الهاشمية ومناط الهاشمية، ووجوب إكرام آخر ثاني ناشئ من ملاك العالمية. فمن يصير في هذا المصداق الخارجي ايش راح يكون بعد؟ احنا ما نقدر لو نبني على تعدد المعنون بتعدد العنوان، انه تعدد العنوان يجب تعدد المعنى، يعني صار عندنا متعلقان للحكم في الدقة العقلية. لو ما نبني على ذلك ايش نبني؟ نبني على انه الحكمان متحققان هنا ولكنهما يتأكدان. هو هكذا، هو هذا الذي يصل إليه. وأما لو كان انحلاليا يلزم أن يتأكد الوجوب في مجمع العنوانين، يعني ماذا؟ يعني انتهى أيضا إلى ماذا؟ إلى أنه المسبب، إلى أن الامتثال الواحد يكفي. فمعلمات ما يقول بالتفصيل بين كونه انحلاليا وكونه بنحو صرف الوجود. واضح إن شاء الله؟ عندك سؤال سيدنا؟
اجتماع الحكمين ما قال بس تحلق، يعني الامتثال، الامتثال
على المنطق. ليش قال بالإشكال؟ قل إن قلت يلزم اجتماع حكمين في المجمع، صار في مقام الدفاع عنها، فهو دفع اجتماع الحكمين بماذا؟ قال فيما إذا كان الحكم على الطبيعة، هذا ما راح يصير اجتماع حكمين لأنه واضح جدا. وإذا صار الحكم انحلالي راح يوصل الحكم إلى المصداق الخارجي نفسه، إلى المتعلق الخارجي، فهنا يدلنا على التأكد مثل أي مورد من موارد اجتماع أحكام. مش التأكد؟ نعم.
إذا قال تعلق على الطبيعة، مرة تعلق الحكم بالطبيعة، مرة تعلق الحكم بالأفراد.
نعم.
والطبيعة هم يمر بالأفراد.
لا هو ما هو من أنت فرضت هذا مقابل هذا، يعني بعد ما يصير نقول على الأفراد، يصير الأفراد محصلة شيخنا بناء على أنه محقق للطبائع، الأمر متعلق بالطبائع في مقابل أن نقول بالأفراد، يصير الأفراد محصلة بعد ما هو متعلق الحكم به. هذا خلاصة المطلب اللي هو بعبارة السيد القمي الموجزة جدا توضيحها أكثر. فإن إطلاق كل دليل حيث إنه يشمل مورد الاجتماع يوجب عدم البأس بإتيان المجمع لامتثال الإكرام الذي بينه وبين هذا شيء آخر، هاي العبارةكم تتعدل. انقلهم لامتثال الإكرام الذي لامتثال إكرام العالم الذي بينه وبين الهاشمي عموم من وجه، أصلا هذه العبارة زائدة كنت نهدي. ولا يبتني صحة الامتثال بالمجمع على مسألة الاجتماع، حتى نقول أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، ونذهب إلى ذلك البحث وكأنه يصير موضوعنا من صغريات ذلك البحث، لأن موضوع تلك المسألة عن تفكيك، وهذا بعض المستفاد من السيد الخوي رحمه الله، لكن هو مو عبارة السيد الخوي تماما وإنما بها بعض التغيرات. لأن موضوع تلك المسألة في الحكمين المتضادين، في الحكمين المتضادين أنت تقع بعد بمأزق، لو تبني على تعدد العنوان فتصل إلى التزاحم لأن ما ممكن تمتثل هالمعنى المعنى المتضاد، لو تبني على عدم تعدد المعنون بتعدد العنوان ايش راح يصير؟ راح توصل إلى ماذا؟ إلى التعارض، ومو معقول الشارع يكلفك بالمتنافين. هناك هكذا البعض يتقدم الحديث عنه مفصلة، في المقام الأمر مختلف. لماذا؟ يقول والمتماثلان وإن كانا كالمتضادين، من حيث أنه لا يمكن أن يجتمع، إلا أنه إذا بقي الحكم بإثنينهما من دون، إلا أنه متى يكونان كالمتضادين، إلا أنه إذا بقي الحكم بإثنينيتهما من دون أن يندك أحدهما في الآخر. يعني بعبارة أخرى، إحنا في المتماثلين عندنا مخرج من الأزمة. شنو هو المخرج؟ هو أن الحكمين يتأكدان، بينما في المتضادين شنو يصير؟ تقدر تفكر تقول الحكمان يتأكدان، أصلا متنافيان. فإحنا إذا نحتفظ بالمثلين ونفكر أنهما يجتمعان، طبعا اجتماع المثلين محال مثل اجتماع الضدين، ماكو فرق بينهما، لأنهما المتقابلين والمتقابلان لا يمكن اجتماعهما. ولكن عندنا فرق جوهري بين الحكمين المتماثلين والحكمين المتضادين، أنه في الحكمين المتماثلين لك أن تفترض أن الحكم يندك مع ذلك الحكم ويشكلان بمجموعهما حكما مؤكدا، مثل ما إذا عندك إرادة ناشئة من ماذا؟ من جهة معينة، من وجه معين لفعل، وعندك جهة أخرى أيضا تقتضي، لو كانت وحدها أيضا تقتضي أن تفعل هذا الفعل، فأنت تقول هذا لا ميسر، هنا راح اجتمع إرادتين على مراد واحد، فأنا أترك الفعل، راح يصير محال. لو بالعكس راح تتحمس لهذا الفعل أكثر، ليش؟ لأن راح يصير عندك له إرادتان، فإذا ما عندك إرادتان فقط عندك حكمان تشريعا على مستوى وضعهن التشريع في عالم التشريع لا محذور من أن يوجد الشارع حكمين، وماكو أي محذور في ذلك. على مستوى تحقق مصداق كل منهما خارجا أيضا لا يوجد محذور، ليش؟ لأن هو هذا المصداق سيتأكد التشريعان فيه. شلون يعني يتأكد التشريعان فيه؟ يعني أنه الحكم فيه يكون مؤكدا، مع أن ماكو أي محذور في هذا. وعليه صير النتيجة، فيؤثر كلاهما بوصف الاجتماع، يعني بهذا العنوان المجتمع، أثرا واحدا، ولكن هذا الأثر يصير أشد مما لو كان كل منهما لوحده. فأنت عندما تكلم العالم الهاشمي يكون هذا الذي تفعله مستحبا مؤكدا، مثل ما واحد والداه يحبان جدا له أن يصلي صلاة الليل، هو همات عنده دافع تام لصلاة الليل، فعندما يجتمع الأمران كل يصير عنده مقتضي لهذا الأمر أشد، ثم يؤدي هذا الفعل بشكل آكد. سواء كان المورد من الإطلاق الشمولي، هذا ما نقول شمولي وإحلالي راح تجينا مشكلة، لأنه البعض يتوقف في هذا. السيد الخوي رحمه الله بعض المحققين أدهم وضوح أنه لا فرق بين كون الإطلاق شموليا أو كون الإطلاق بدليا، أو فقل بعبارة أخرى بين كون الحكم متعلقا بالطبيعة بنحو صرف الوجود، أو كون الحكم متعلقا بالأفراد، يعني كل فرد من الأفراد هو له حكمه الخاص. لأنه عادة إذا الحكم يتعلق بالطبيعة بنحو صرف الوجود عادة شيء يصير الإطلاق بدلي، عادة هكذا، وشأنه هنا يكون إطلاق بدليا إلا بتكلف خاص نحن. فإن اجتمع في مصداق واحد عنوان كقوله، عفوا، سواء كان المورد من الإطلاق الشمولي كقوله أكرم العلماء وأكرم السادات، بعد ما أكرم عالما وأكرم هاشميا، أو أكرم العالم وأكرم الهاشمي، ذاك يصير لسان ماذا؟ الصرف الوجود لسان البدلي، أما هنا لسان الملاحظة للأفراد بعموم، والعموم ملاحظة الأفراد، الأفراد ملحوظة. فإن اجتمع في مصداق واحد عنوان العالم وعنوان السيد صح إكرامه لامتثال وجوب إكرام كل من العنوانين المأخوذين في لسان الشارع بنحو الشمول الاستغراقي الذي يتناول الأفراد ويكون في كل منها موضوع فعلي لوجوب الإكرام، فهذا الفرد الذي فيه موضوع لوجوب الإكرام هو بخصوصيته كفرد، هذا هو نفسه إذا صار منطبقا للهاشمي مثلا هو موضوع العالم، إذا صار منطبقا للهاشمي أيضا يجب إكرامه وجوب إكرامه، لا يتمانع ولا يتدافع مع وجوب إكرام الهاشمي، بل يتأكدان في المجمع، في المجمع بينهما أحدهما يؤكد الآخر. هذا بالإطلاق الشمولي اللي هو أمر أصعب. أو من الإطلاق البدلي الذي يكون المطلوب فيه إيجاد الطبيعة بنحو صرف الوجود كما في مثل أكرم عالما وأكرم هاشميا، فيتحقق امتثالهما بتحقيق المجمع. إذن صار عندنا موقف يبني على هذا، بعد صار رأي بعض المحققين أنهم يبنون على تداخل المسببات في العامين من وجه مطلقا، الإطلاق بدلي شمولي ما يفرق، وحجتهم هذه التي الآن رأيناها. في المقابل المحقق النائيني قدس سره يرى أن الأمر مختلف، فيذهب إلى أنه إن كان الشرط متعلقا بصرف الوجود فيهما أو صرف الوجود في أحدهما والطبيعة السارية في الآخر، فيقول يمكن القول بكفاية الامتثال الواحد لهما، وأما إذا كان متعلقا بالطبيعتين الساريتين فلا، من بعد ما يقبل الموضوع. فيعني ماذا؟ يعني هكذا يقول، يقول كان عندنا صور، بعد هو ما يفصل الكلام، صورة أن يكون الإطلاق في كل منهما بدليا، أن يكون المطلوب في كل منهما صرف الوجود، صرف الوجود، وهنا بلا إشكال يصير تداخل. إذا كان المطلوب في أحدهما صرف الوجود وفي الآخر الانحلال، يقول هنا أيضا لا مانع أن يجتمع. ليش؟ لأنه هذا صرف الوجود ما راح يتزاحم ويعني يتنافى ويا الحكم الانحلالي، من صرف الوجود في الطبيعة ذاك في الفرد ماكو مانع من ذلك. وين احنا نضطر الى انه نقول لا بد من تكرار الامتثال ولا نكتفي بفرد واحد؟ يقول في حالة واحدة فقط، وهي ان يكون كل من الحكمين انحلاليا، لانه مو معقولة حكم واحد على مصداق واحد، عفوا مو معقول أن يصير عندنا مصداق واحد متعلق واحد له حكمة، هذا مو معقول أنه يتقبل. وأيضا عند حديث يعني مفصل في هذه القضية، من المفيد أن تراجعوا تقريرات مرزا هاشم الآملي في هذا المطلب، موجوده حتى في مكتبة أهل البيت موجود، هو مفيد يعني، هو شارح المطلب بشكل لطيف، وأيضا هو عند المناقشة للمرزا النائيني في هذا الشأن. والحمد لله رب العالمين.